أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. ثم أما بعد، نبتدئ مشيئة الله تبارك وتعالى في كتاب الصلاة. قال أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. قال: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديثه رقلة فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه، على يمينه أسودة، وعلى يساره أسودة. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس فذكرناه، فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج أو عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع رب، نعم، فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا هو الباب الأول من صحيح أبي عبد الله في كتاب الصلاة، وهو كيف فرضت الصلاة، وبين فيه عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الصلاة فرضت في رحلة الإسراء بالصورة التي ذكر، وأنها فرضت أولا 50 ثم أقر الله عز وجل بعد ذلك، وأنها 5 صلوات وهي بأجر 50، وأن في بادئة الأمر كان فرض الصلاة ركعتين وفقط في الحضر والسفر كما نقلت عائشة رضي الله عنها وارضاه، ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر كما هي. قوله وقال ابن عباس حدثنا أبو سفيان سبق هذا، وأنه موصول في فاتحة الكتاب في بدء الوحي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري أبو الحارس عن يونس هو ابن يزيد وابن شهاب معلوم وأنس الصحابي وأبو ذر أيضا. وحتى لا نقرأ الحديث مرة ثانية نمر على ما فيه. قال جاء بطست فتح الطاء وسكون السين من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، أي شيء يحدث بملامسته حكمة في النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانا في قلبه حتى يرتقي إلى درجة رؤية ما يراه بعد ذلك. فعرج بي إلى السماء، يعني صعد بي إلى السماء. وقوله هاهنا فقال، يعني الملك أرسل إليه، كلما يستفتح في سماء من السماوات يقول أو أرسل إليه أو أرسل إليه، وهذا له تفسيران. التفسير الأول، هل محمد صلى الله عليه وسلم أصبح رسولا أي أوحي إليه؟ هذا التفسير الأول وهو محتمل. والتفسير الثاني، أرسل إليه على بابها، يعني هل أرسل إليه أن يصعد الآن؟ فيقال نعم. تفسيرين وكلاهما لا إشكال في هذا، لكن التفسير الثاني أقوى، لأنه لم يفتح له إلا بعد إيه؟ بعد إعلام بأنه أرسل إليه، أي يعني أراد الله عز وجل أن يصعد. قال فلما فتح علونا، ولما فتح علونا، طبعا ضمير الجمع هذا الشراح يقولون علونا إما أن يقصد تعظيما، يعني هو وجبريل، النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، أو النبي وجبريل ومعهم من الملائكة، وهذا من الممكن أن يستدل بعض الناس به فيقولون صعدنا، يعني كان مع النبي جبريل وبعض الملائكة الأخرى، والأمر في هذا يسير. قال فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة، جمع سواد، يعني سواد كثير، ناس كثيرة، نعم. ثم بعد ذلك يقول هاهنا ولم يثبت كيف منازلهم، يعني قال أنس، لأن هذا الحديث فيه بديعة وهي رواية صحابي، يعني عن صحابي أنس عن أبي ذر، لأن أنس صغير لا يدرك الإسراء، وهي كانت في مكة وهو كان في المدينة حينها، فهو يروي عن أبي ذر هذا الحديث. ولم يثبت، يقول أنس ولم يثبت أبو ذر كذا، كيف منازلهم، يعني في حديث، في حديث أخرى جاء هذا التفصيل. تعلمون أن حديث الإسراء فيه خلاف كبير، وفي ألفاظه يعني اختلاف كثير جدا معروف. فها هنا يقول لم يثبت منازلهم. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا أن هذا مرسل صحابي، يعني هذه الفقرة وكأن أنس يرويها عمن يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعها عن بعض الصحابة وأضمره، ولكن لم يسمعه من أبي ذر. قال فمر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس، طبعا الباء هنا في بإدريس بمعنى على، فالمعنى حينها مر جبريل بالنبي على إدريس هذا هو المعنى حتى لا يشكل عليه. قال مرحبا بالنبي الصالح إلى آخره، هذا القائل من؟ إدريس عليه السلام. ثم مررت بعيسى، ثم مررت بعيسى، من الممكن أن نقول ليس هذا على الترتيب، ثم ها هنا لا تقتضي ترتيبا حتى نجمع بين هذا وبين الروايات الأخرى التي ثم اختلاف في ترتيب الأنبياء في درجاتهم. ثم أيضا قال ابن شهاب أخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة إلى آخره. قال ابن شهاب بالإسناد السابق الذي قرأناه الآن، يحيى بن بكير، الليس، يونس، ثم ابن شهاب. يقول ابن شهاب قال من؟ ابن حزم، هو ما أبو بكر ابن محمد ابن حزم الأنصاري، وكما قال ابن رشيد، أو قال نعم الرشيد العطار، هذا صاحب الكتاب المعروف على مسلم، قال إن أبو بكر هذا لم يدرك أحد من الصحابة، لا تصح له رواية. أبو حبة يقينا، أبو حبة الأنصاري لم يسمع منه أبو بكر بن حزم يقينا، لا إشكال في هذا. أما ابن عباس فمشكل، ابن عباس مشكل، لأنه في إذا قسنا يعني حياته بحياة ابن عباس، عاصر من؟ ابن عباس، وأمكن اللقي، فهو على مذهب، على مذهب مسلم جائز، الرواية جائزة، وأما على مذهب البخاري كما حررناه قبل ذلك فلا. فمن الممكن أن تخرج هذه الفقرة ونقول أنها ليست على شرط البخاري. فقوله ها هنا حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، إن لم تأتي مسندة بعد ذلك في الصحيح، فهذه من الممكن أن نقول ليست على شرط من؟ على شرط الإمام البخاري عليه رحمة الله. وقوله أبو حبة الأنصاري أو أبا حبة الأنصاري هو بدري، لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني تصويتها حال الكتابة، الإنسان يصدر صوت حال كتابته. قال ابن حزم وأنس بن مالك، هذا يحتمل أيضا لأن الإسناد فيه إشكال، قال ابن حزم وأنس بن مالك يحتمل هذا أمرا، الأول قال ابن حزم مرسل، هذا احتمال، أو قال ابن حزم عن شيوخه عن أنس، ففيه شيوخ مبهمة، كويس. طيب ومن الممكن أن نقول ورواية أنس، ممكن رواية أنس تحتمل إنه رواها هو مرفوعة أو رواها عن أبي ذر بالإسناد السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله إلى آخره حتى لا نعيد، فراجعت، هكذا النسخة في ضبط، فراجعت هكذا، وفي بعض النسخ فراجعت، يعني في نسخة فراجع في رواية فراجعت يعني الله سبحانه وتعالى، فرجعت يعني إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها إلى آخره. في رواية مسلم أن سدرة المنتهى في السماء السادسة، ويقع إشكال في بعض الروايات في السماء السابعة، فجمع الحافظ ابن حجر وغيره بين هذه الرواية أن أصلها في السادسة ثم تصل إلى إلى السابعة ونحو ذلك، جمعا بين الروايات، إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. شايف هذا يدلك على شيء، وهو باب كبير من في أصول الغيبيات، الإيمان بالغيب، أن كل ما وصف في الكتاب والسنة من الأشياء ما لنا بها إلا أسماء، لكن لا نعلم حقيقة هذا هذا، هل جاء في الكتاب أنهار من عسل، أنهار من لبن، فاكهة إلى آخره، جاء كل هذا، ليس لك من العسل إلا اسمه وحقيقته، أنت تعرف معنى. لكن لو أخبرك الله عز وجل، ولهذا ده رد على الناس الملاحدة والناس اللي تشكك في دين الله، ومن يستحي من دينه، في ناس بتستحي من دينها لما يأتي يقول القرآن والله قاعد بيتكلم على نعيم فاكهة ونساء ومش عارف ايه، يعني في أشياء الآن أحدث من كلام ده، في متع أكثر من كده ولا لا؟ طيب تصور معي، تصور معي لو جاء في القرآن وقال والله من نعيم الجنة هيبقى فيه اللابتوب، ايه رأيكم؟ كان العربي هيعمل ايه؟ مش هيآمن أصلا، يقول ايه ده، أنا عاوز فاكهة، وايه عاوز فاكهة، عاوز عسل، هو ده اللي يعرفه. فالقرآن لهؤلاء الأغبياء ولا يقال لهم والله إلا هذا. القرآن جاء كتاب يحدث كل الخلق، يحدث الأعرابي الذي لا يعلم إلا السماء والأرض والجبال والغنم واللبن، لا يعلم إلا هذا. وجه منين؟ لصاحبه الممقوط رائد الفضاء الذي يعني يفعل بنا الأفعال. كنت أتحدث مع ولد ملحد، فطيب يا ابني هنحط لازم نحط حاجة نرجع ليها، يعني نقول ضابط معين أنت تقبله وأنا أقبله، لكن أنا هقول لك قال الله وقال رسوله مش هينفع. فقال أنا أؤمن بأي شيء قالته ناسا، شايف بيؤمن بأي شيء قالته إيه؟ قالته الجاز، يعني هو ياخد إيمانه وعقيدته منها، أي حقائق علمية قالتها هو يؤمن بها، أنت متخيل؟ فهنا عشان نعود لمسألتنا، أكيد القرآن هيصف إيه؟ هيصف أشياء معلومة للجميع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ النبي أفصح الناس يستطيع أن يعبر، صح؟ أفصح الناس صلى الله عليه وسلم، ولهذا ومع ذلك لم يستطع أن يصف لنا أي شيء من اللي رأى، صح؟ وصف أشياء نعلمها، لكن ما رأى تعجز الألسنة عن إيه؟ عن صدرة المنتهى، إيه حقيقتها؟ إيه اللي رأى؟ السماء عامل إزاي؟ الصعود كان عامل إزاي؟ لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لنا أشياء نحن لا نعلم حقيقتها أصلا، أنت متخيل؟ أشياء لا نعلم حقيقتها. وهكذا فالإيمان بالغيب ليس لنا كما يقول ابن عباس من أسمائكم التي ذكرت في القرآن إلا إيه؟ إلا أسمائي، أما الحقائق فهذا شيء آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وغشيها ألوان لا أدري ما هي، لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، بس مش في حاجات تانية في الجنة، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلها لنا، ليه؟ نحن لا نستطيع أن ندرك، حتى لو أخذ يبين لنا ويشرح لنا لن نعطل ما يقوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأشياء لا يستطيعها الإنسان، والجنة فيها أكثر من هذا بكثير. حبايل اللؤلؤ يعني أشياء كثيرة، الحبايل مثل الإيه؟ يعني قلائد ونحو ذلك من اللؤلؤ، وفي بعض الروايات في كتاب الأنبياء جنابذ يعني قباب من الإيه؟ من اللؤلؤ، شايف؟ وإذا ترابها المسك، رائحته مسك وهو كالمسك ولكن ليس كمسكينة طبعا. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك بن أنس وصالح بن كيسان وعروة بن الزبير، خلاص كل هذا معلوم. فرضت أو فرض الله الصلاة، كويس، حين فرضها ركعتين ركعتين، يعني حال كونها ركعتين فقط، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ركعتين إلى آخره. قال والسفر في الحضر والسفر، فأقر الصلاة والسفر على حالها وزيد في الحضر. طيب، قال باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، وفي إسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران حدثنا محمد بن السيرين حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قوله باب وجوب الصلاة في الثياب، يعني من شرائط الصلاة ستر العورة، وأن يستر الإنسان عورته وأن يكون بثيابه. وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني استروا عورتكم ونحو ذلك مما قيل هناك في التفسير. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، هذا حكم، هل هذا جائز أم لا؟ هل الإنسان إذا لبس ثوب واحد فقط هذا الثوب ولم يرتدي من تحته شيء، أو لف نفسه بعباءة وأظهر يده طبعا ولكن لم يلبس من تحته شيء، خالص، هل هذا جائز أم لا؟ قال: ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره. هذا اللفظ عند ابن حبان في الصحيح، يزره يعني يجمع بين طرفيه كي لا يتعرى، يعني لا يضع الثوب الواحد فقط كده، لا، يزره يعني يجعله إيه؟ مضغوط بشيء، ولو بشوكة. في إسناده نظر، قيل لأن موسى بن محمد طعن فيه ابن القطان كما في إسناده هناك، وهذا دليل أن الإمام البخاري يذكر هو يضعف حديثه، ولا بس طبعا مش حديثه البخاري ده، لكن يتحدث عن أحاديث، مفهوم؟ يعني يذكر في طيات الكتاب أن هذا الحديث ضعفه الإمام البخاري. فين ضعفه؟ في صحيح البخاري. شايف؟ يعني تذهب إلى ابن حبان الآن، النشيط بقى طالب النشيط، يذهب إلى صحيح ابن حبان النسخة خاصته ويكتب عنده، ينقي بيخرج الحديث ويكتب بجواره إيه؟ قال أبو عبد الله في إسناده نظر، واتركها لوقتها. تأتي بقى بعد 10 سنين تيجي بتخرج الحديث تفتح كده تلاقي إيه؟ قال البخاري في إسناده نظر. فإذا شايف، ولهذا وضع العلم في مظانه نصف التحصيل، أقوله عن يقين، تضع كل حاجة تقرأها في مظانها، ده نص ليه؟ نص العلم. ليه؟ لأن الإنسان مش كمبيوتر دماغه هتفتكر إيه ولا إيه، بتخرج الحديث ده إيه اللي هيوديك للبخاري؟ صح؟ ده حديث عاوز أشوف علته إيه وإشكالاته إيه، إيه اللي هيوديني ليه؟ للبخاري. لكن لو وضعت هذه هناك خلاص تجدها في مظانها. قال: ومن صلى في الثوب الذي جامع فيه، يعني امرأته، ما لم يرى أذى، هل هذا جائز أم غير جائز؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موصول عند المؤلف ويأتي، أن لا يطب البيت عريان، لأن الطواب بالبيت صلاة، يبقى لا يجوز أن يصلي إنسان وهو عريان. حدثنا موسى بن إسماعيل هو من قري التبوزكي، ويزيد ابن إبراهيم هذا التستري، ومحمد هو ابن سيرين، وأم عطية اسمها نسيبة، وزوات الخضور صواحبات الستر. مر معنا الحديث وقلنا أن العرب كانت تجعل مكان خاص للأبكار، تجعل مكان في البيت خاص، ودي سنة من السنن، لو الإنسان بيته ضيق خلاص، لكن لو عنده مكان يجعل للبنات غرفة خاصة تخص البنات الصغار. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، ليس لها ملحفة، ليس لها شيء تخرج وتصلي فيه. الإمام البخاري عاوز يخرج من الحديث ده أن النبي لم يقل لا فلتخرج بحالها، حتى لو كانت غير متسترة خلاص تصلي كده، مش ضروري. لا، الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يبقى لازم ثوب، يبقى ده فيه دليل على ستر ليه؟ ستر العورة حال الصلاة، وأن الصلاة لها ثوب، لها زي. نعم. وقوله: حدثنا وقال عبد الله بن رجاء، هذا موصول عند الطبراني، أظن الطبراني في الكبير أو الصغير لا أذكر. عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران هذا القطان، ومحمد بن سيرين، حدثتنا أم عطية. في الأول قال محمد بن سيرين إيه؟ عن أم عطية، هنا حدثتنا، صرح ابن سيرين بالتحديث، وهذا دال على لقائه بها، ولهذا ساقه البخاري، ساق المتابعة دي عشان يبين تحديث ابن سيرين وأنه التقى بها فهو على شرطه. قال: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مطرف أو مطرف الكسر هذا الصحيح، حدثنا مطرف أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. يعني هل يجوز الإنسان معه إزار شايف لبس الإحرام قطعتين صح؟ قطعة بالأسفل وقطعة بالأعلى، خليه قطعة بالأسفل فقط هي اللي معك بس تصلي بها. فكانت يعني كبيرة شوية، فكان يعملوا إيه؟ يلفها ويعقدها، يجي هنا كده عند ليه يعني يخليها لغاية صدره ويعقدها من على إيه؟ من على صدره كويس. ومنهم من كان يأتي بطرفيها ويعقدها على إيه؟ قفاه حتى لا تسقط منه كويس. شوف، قال أبو حازم سلم بن دينار هذا الأعرج المدني، وهو موصول هذا عند المؤلف موصول في الصحيح، قال عن سهل بن سعد الأنصاري صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم كويس على عواتقهم. يبقى الصحابة كانوا بيصلوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يبقى ينفع الإنسان يصلي بإزار واحد أم لا؟ ينفع، وينفع يصلي بثوب واحد ليس على ليس تحته شيء أم لا؟ يصلح، كل هذا يصلح. أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس هذا يعني ينسب إلى جده، حدثنا عاصم بن محمد هذا بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال حدثني واقد بن محمد هذا المدني محمد بن كدر إلى آخره، قال صلى جابر يعني بن عبد الله في إزار، هو الآن يريد أن يعلم الناس كويس، يعلم الناس أن الصلاة بالإزار جائزة وأن الإنسان يصلي في ثوب واحد جائز. ففعل الآن صلى بالإزار وعلى ثوبه بجواره أمام الناس كده في الإبلة كده عشان الناس كلها تشوفه وتنكر عليه ويتعلموا. قال ماذا؟ قال وثيابه موضوعة على المشجب، المشجب عصا يعلق عليها الايه الثياب اللي بتبقى موجودة في غرف النوم الآن، عارفينها ولا لا؟ هذه قديمة كانت عند ايه؟ عند الصحابة يعني مش شيء حادث. فالمشجب معروف، عند حد عنده مشجب؟ عندك؟ عندي مش، ولا عندي مش. طيب، قال وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل تصلي في إزار؟ الآن بينكر عليه بقى، ودايما الإنسان ما ينكرش على أهل العلم على طول كده، يخش شيء على طول، لا تدبر يعني لماذا يتأدب، رأيتك فعلت كذا، لكن هذا دخل كيف لك، هو طبعا لم تقل هذا لكن صورة المسألة أظن، طالما قال له أحمق مثلك خلاص يبقى صاحبنا ده دخل قال لا تجوز الصلاة بهذا واتق الله وأنت من أصحاب الرسول، أكيد يعني فعل مثل هذا. فقال له إنما صنعت ذلك ليراني أحمق جاهل مثلك كويس، فينكر علي فأعلم الناس بسببه. وأيما كان له ثوبان، وفي حد كان عنده ثوبين؟ ده استفهام. وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان عندهم جلابيتين، ما كانش عنده قمصين. شوف انت بنظر إلى حالك وأنت تدعي الزهد صح، شوف بقى الموضوع اللي عندك. هو يقول له احنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عندنا ثوبين، هو ثوب واحد وخلاص وخذ الأمر. أحمد بن حنبل نفسه في اليمن يروى عنه انه خلاص معهوش اي مال حتى باع ثيابه، فجلس في بيته المستأجر ولا يدرى عنه شيء، حتى نقب عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني ويحيى بن معين ففقدوا اين هو في بيته، ليه؟ عريان ما عندوش ثياب، قاعد عريان في البيت ليه ما عندوش ثياب، فعرضوا عليه النفقه فابى. الامام احمد معروف انه ما كان يقبل من احد مالا قط، أحمد بن حنبل. فعمل إيه؟ عمل إيه؟ اشتغل قفاص، عارف القفصة؟ فاشتغل يومين قفاص في البيت، فعمل له قفصين باعهم وأتى بمال ويسر الله عز وجل له إيه؟ قال وأيما كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يفيد الرفع، هذا يفيد الرفع أن هذا جائز. وإن كان بعض الصحابة كان ينكر هذا، يعني ابن مسعود قال لا يجوز الصلاة في الثوب الواحد، قال هذا غير جائز أن يصلي إنسان في ثوب واحد، هذا رأي من عبد الله ابن مسعود، فيها خلاف لكن الصحيح طبعا الجواز، ولعل ابن مسعود خفيت عنه السنة أو كان له وجه آخر. قال حدثنا مطرف أبو مصعب صاحب الإمام مالك، مطرف ابن عبد الله هذا ابن سليمان الأصم المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي المولى عن محمد إلى آخره. قال في صلى أو رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصلي في ثوب إيه؟ إذن النهاية الآن، هل يجوز أن يصلي الإنسان في ثوب واحد وليس تحته أي شيء؟ هذا جائز لا إشكال، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في إزار أو نحو ذلك. وهي تفصيل العاتقين الآن، أظن هي الآن أو بعد. قال باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخلف بين طرفيه على عاتقيه حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا يا أم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. هذا الباب باب الصلاة في الثوب الواحد حال كونه ملتحفا به. ونعلم الآن الاشتمال المسنون والاشتمال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري هذا مروي عند ابن أبي شيبة وأحمد، هذا موصول هناك في حديث مسند. الملتحف يعني من تفسيره فسر هذا المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقي يعني الثوب، وهو الاشتمال على منكبيه. شوف الآن حتى تضبط هذا. الآن العرب كانت كيف تشتمل بالثوب ويكون ساترا لها؟ كان يفعل الآتي. شوف الثوب طبعا قطعة من القماش، قطعة من الايه؟ اللي هي القطعة الثانية من لبس العمرة والحج، ماشي، بس ضخمة كويس، فيضعها على ايه؟ من تحته ها هنا، ثم يضمها ويأتي بالطرف الأيمن، هي ضخمة زي ما قلت لك، بالطرف الأيمن فيلقيه على كتفه الأيسر، ثم الطرف الأيسر على كتفه الأيمن، هذه الأولى، ثم يأتي من ورائه ها هنا فيقبض على، يأتي من وراء ظهره ومن تحت إبطه الأيسر وبيده اليمنى، فيأتي بالطرف الأيمن ويضعه تحت إبطه الأيسر، ويأتي بالطرف الأيمن ويضعه تحت إبطه بطرفه الأيسر ويضعه تحت إبطه الأيمن، ثم يعقد عليه أو يعقد على قفاه أو على رقبته. هذه كان لباسه. طيب لو الثوب كبير في إشكال؟ ما فيش إشكال. طب لو قليل القماش قليل هيتعرى أم لا؟ صح؟ هيأتي بطرفه خلاص هتظهر عورته، حتى إذا ركع أو سجد هتظهر عورته. قديما في بداية الإسلام كان لا يملكون إلا هذا، فكان النساء يؤمرون ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال، لأنهم إذا سجدوا ظهرت عورتهم. شايف ما فيش ثوب، لا توجد عندهم ثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هينكر الآن في حديث آخر على جابر أنه رآه مشتمل بهذه الطريقة، وقال إن كان ضيقا فالتحف به، لا تفعل هذا طالما أو فتزر به طالما هو ضيق، لكن إذا كان فيه سعة من الممكن أن تشتمل بهذه الطريقة. فالاشتمال بهذه الطريقة لا بأس، وهناك اشتمال آخر ها ممنوع، وهناك اشتمال الصماء هذا ممنوع أيضا. الإنسان يجلبب نفسه بثوب فلا تخرج يده يده منه، وده تفسير أهل اللغة كويس، تفسير أهل أهل اللغة، اللي أنت تلبس ثوب كده تبقى تركع وتكبر من جوه. شايف كان وضعنا عليك مثل الخمار كده مسدل عليك ولا يظهر منك شيء كويس، مثل الناس اللي بتبتدي الايه العباءة على ظهرها، عارفين اسمه ايه، يضعونها على كتفهم ويروح مدخل ايده من جوه في البرد كده ويركع ويسجد من داخله. هذا على تفسير اهل اللغه غير جائز، لان الانسان مامور ان تظهر هيئته في الايه في الصلاه. طيب الحديث الاول، او قال ايه، قال قلت نعم، قال قالت، القائل هنا البخاري، قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخلف بين طرفيه على عاتقيه. هذا موصول في الباب يأتي الآن، بل لكن بلفظ المخالفة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى هذا الكوفي، وبقية الإسناد معروفين، وعمر بن أبي سلمة هذا، أبو سلمة هذا ليس أبو سلمة المعروف، أبو سلمة هذا عبد الله بن عبد الأسد، اسمه عبد الله بن عبد الأسد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد قد خلف بين طرفيه، خلاص هذا الدليل الأول. محمد بن مسنى الحديث الثاني، محمد بن مسنى ويحيى، من يحيى؟ أحسنت، يحيى بن سعيد القطان، وهشام بن عروة أبوه عروة بن الزبير إلى آخره. وفيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه، نفس التفسير كما ذكرنا. الحديث الذي يليه، حدثنا عبيد الله بن إسماعيل هذا الكوفي متقدم، قال حدثنا أبو أسامة، من أبو أسامة؟ حماد بن أسامة أحسن الله إليه، عن هشام هو ابن عروة عن أبيه إلى آخره، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. طبعا هذه الرواية فيها تصريح عروة، صح؟ هذه الرواية سيقت فيها تصريح من؟ تصريح عروة ولا ايه؟ نعم عمر، نعم عمر، عمر أخبره، والأخرى فيها أنه رأى. نعم عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا، وهنا قال حدثنا أيضا أبو أسامة عن الشام عن أبيه أن عمر أخبره قال رأيته. طيب الأخرى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن أبي النضر ومولى عمر أن أبا مرة، أبا مرة هذا اسمه يزيد، اسمه إيه؟ يزيد. لعلها سيقة الرواية هذه رواية عبيد بن إسماعيل وأبو أسامة لقوله مشتملا لما فيها من إظهار الصفة يعني ممكن. قال وفيه ها هنا ملتحفا في ثوب، هذا هو الشاهد، الشاهد من حديث أم هانئ، فصلى ثمان ركعات خلاص ملتحفا في ثوب واحد، ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف يعني من صلاته إلى آخر الحديث. وفلان ابن هبيرة هكذا بالضم، هبيرة لا نقول هبيرة، حتى صاحب الإفصاح اسمه إيه هبيرة ولا نقول إيه هبيرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت، يعني أمننا من أمنت، وزاك ضحى. طيب قال حدثنا عبد الله بن يوسف هذا التنيسي، مالك بن أنس بن شهاب الزهري سعيد بن سيب إلى آخره، أن سائلا قيل أنه ثوبان، قيل أن السائل هذا هو من؟ ثوبان. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أول كلكم ثوبان، يعني قال الخطاب لفظ استخبار، معنى هل لكل واحد منكم ثوبين عشان أقول لكم صلوا في ثوبين كويس، يبقى هذا حال الصحابة. قال باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، هكذا فليجعل على عاتقيه. ومن الممكن كما عاتقه، نعم، فليجعل على عاتقه في نسخة. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم، هكذا في النسخة، الصواب لا يصلي، صح؟ الصواب لا يصلي كما وهنناقشها الآن، ولكن النسخة عندنا لا يصلي هكذا: أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته، قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. باب بالتنوين إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، يعني يستر عاتقه، كويس، يستر الكتف هذا. قال: حدثنا أبو عاصم، ما اسمه؟ الضحاك بن مخلد الشيبان، أبو عاصم الايه؟ النبيل. عن مالك عن أبي الزناد، مالك بن أنس عن أبي الزناد، ما اسمه؟ عبد الله بن زكوان، عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن ايه؟ ابن هرمز. عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصل أحدكم، لا يصل. ابن الأسير قال كذا في الصحيحين بإثبات الياء، وذلك لا يجوز، يعني من لغة. وحقيقة ليتنا ونسيت أن أراجع هذا قبل أن آتي شواهد التوضيح، ليت أحدكم يراجع شواهد التوضيح لابن مالك في حل إشكال هذه الكلمة، لأنها مثبتة في النسخة كذا، هي لها تخريجات يعني ذكرها أهل العلم، ولكن في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عند الدارقطني في غرائب مالك، الإمام الدارقطني له كتاب اسمه إيه؟ غرائب مالك، ضبطها هناك لا يصلي هكذا بحذف حرف العلة. طيب: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، هذا إن كان مستطيع، لكن إن كان غير مستطيع فالأحاديث السابقة قاضية بهذا. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن بن فروخ عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى بن عباس، هذا معروف، قال: سمعته أو كنت سألته، يعني إما سمع أبو هريرة أو أنه سأل أبو هريرة، وهو يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وطبعا هذا محمول، طبعا يخالف بين طرفيه يعني يستر العاتق، خلاص يضع على العاتق، يبقى هو بنفس المعنى السابق. والجمهور حامل هذا على الإيه؟ على الاستحباب، حتى مع القدرة الجمهور يحمله على الإيه؟ على الاستحباب. قال: باب إذا كان الثوب ضيقا ماذا يفعل الإنسان إذا كان الثوب ضيق. حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق، كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فاتزر به. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو حازم عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب إذا كان الثوب ضيق ماذا نفعل إذا كان ضيق. ساق بإسناده يحيى بن صالح الحمصي حافظ فقيه، وفليح بن سليمان مر، وسعيد بن الحارث مر أيضا الأنصاري هذا عن جابر، وفيه من الغريب: فاشتملت به، الخطاب يقول الاشتمال الذي أنكره يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يرد الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده. ده تفسير الخطاب. وزي ما قلت لك ده تفسير أهل اللغة. يقول الاشتمال اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ اللي هو متجلب بالثوب كله ملفوف كده لا تظهر يده ولا غيره. كويس؟ فحينها إن هاجمه شيء لا يستطيع أن يدفع عن نفسه وهيئة الصلاة لا تظهر من تكبيره ورفعه ونحوه لا تظهر. هذا شيء. والحافظ ابن حجر يقول لكن في رواية مسلم أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقا وأنه خالف بين طرفيه وتواقص أي انحنى عنه، يعني معنى اللي هو تكشفت عورته وليس المقصد أن الإيه أنه واسع ونحو ذلك فتجلبب به. فالتفسير الأولى اللي أنا قلته لك الآن التفسير الأولى هو الذي قلناه، وأنه فعل مثل هذه الهيئة التي وصفت من قبل وكانت تظهر عورته، يعني أو إذا ركع ظهرت عورته أو نحو ذلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كان يقولها هنا إيه ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب، يعني ضاق، كان ثوب وضاق علي وهذه صورته. وفي نعم في بعض النسخ الأخرى وهي بذاتها قال فإن كان واسعا يعني الثوب إن كان واسع فالتحب به وإن كان ضيق فاتزر به، اجعله كإزار هكذا كما يفعله الناس في حجهم وعمرتهم، لكن طبعا يسر السر ونحو ذلك. حدثنا مسدد من؟ ابن مصرهد أبو الإيه؟ أبو الحسن. وإذا قال حدثنا يحيى فمن يحيى؟ القطان. نعم. وسفيان قطان عن سفيان بمين؟ ابن عيينة. البخاري ما ينزلش لابن عيينة برويين، شايف؟ ينزل للثوري برويين، لكن ابن عيينة يعني يأتي به براوي واحد يجيبه. كويس؟ لكن دايما مسلم إذا كان راوي واحد وسفيان يبقى مين؟ ابن عيينة، لأنه لا يقوى على الثوري إلا برويين، ده مين؟ مسلم. أما البخاري فلا، البخاري يأتي ابن عيينة بواسطة راوي والثوري بواسطة إيه؟ راوي، لكن لا ينزل كمان لابن عيينة فيروي عنه برويين، ممكن، لكن الأولى هنا أن يكون إيه؟ هو الثوري. وفي بعض الأحاديث خلي بالك احتار الشراح واحتار من صنفه في رجال البخاري من هذا؟ هل هو الثوري أم هو إيه؟ حتى في مجلد عندي مجلد كده في تمييز السفيانين الثوري وإيه؟ وابن عيينة، مجلد تمييزهم بقى في الإيه؟ في الصحيحين مين ده ومين ده، وهذا أرى أنه إيه؟ يعني الفائدة من ورائه قليلة إلا أن يكون في السماعات شيء. لو كان مثلا هنا قلنا مثلا سفيان هنا عن مين؟ أبو حازم. إذا قلنا سفيان ابن عيينة ما سمعش إن أبو حازم، هنا أقول لك تبحث بقى، هنا في ثمرة. ليه؟ لأن لو ده ابن عيينة الحديث مرسل، لو الثور الحديث إيه؟ متصل، هنا تبحث. لكن لو من باب يعني فضول العلم فلا، يعني القيمة إيه؟ قليلة. قال حدثنا أبو حازم سلم ابن دينار هذا عن سهل هو ابن سعد الساعدي كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عقيدي أزرهم على أعناق خية الصبيان، يعني مثل الصبي الصغير كده، طبعا من ضيق الايه الثياب وقلتها. ويقال للنساء كمان القائل النبي صلى الله عليه وسلم او من وراءه لا ترفعن رؤوسكن لانهم في اخر الصفوف، شايف، حتى يستوي الرجال جلوسا. قال باب الصلاه في الجبه الشاميه. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي في ثوب غير مقصور. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ لي داوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. طيب باب الصلاة في الجبة الشامية، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لبس من إيه؟ من نسيج أهل الشام ودول كانوا نصارى ساعتها صح ولا؟ وقيل إنه الجبة الشامية دي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات كان أهلها فر ونحو ذلك إلى آخره. فالشاهد أن هذه جبة شامية إذن من صنيع من؟ النصارى، من صنيع الكفار. كويس؟ طيب. وقال الحسن، هذا موصول عند أبي نعيم، فيه نسخة، نسخة أبي نعيم هذه موجودة موصول هناك. الحسن في الثياب ينسجها المجوس لم يرى بها بأس. واحد مجوسي من بتوع إيران دول، مجوس أصلهم مجوس، مجوس صنع هذا. كويس؟ طيب، هل يجوز أن أنا أرتدي هذا الثوب؟ ممكن يكون نجس، ممكن إلى خير؟ لا، طالما لم ترى نجاسة عليه وطيب أمامك يلبس. قال: وقال معمر: رأيت الزهري يلبس ثياب اليمن صبغت بالبول. هذا محمول على الآتي: إما صبغت بالبول فغسلها قبل أن يلبسها، ولكنها مصبوغة بالإيه؟ بالبول، فغسلها ثم لبسها، فلقائل يقول: طيب البول خرج إزاي منها وهي مصبوغة، فالصبغة تظل بها، لا خلاص هذه تطهرة. واحتمال أن يكون البول هذا بول إيه؟ مأكول اللحم، وبول مأكول اللحم طاهر، وكانوا يستخدمون بول البهائم في الصبغة حتى يثبته ونحو ذلك. أما الآن فعافانا الله عز وجل من هذا. وصلى عليهم في ثوب غير مقصور، في ثوب غير مقصور يعني إيه؟ يعني غير مغسول، لسه جايبه كده، جايب الجلباب، فتقول: لا، ما ينفعش البسه غير لما اغسله احسن يكون نجس. غلط، خالفت السنه. فعلي لبس ثوب اشتراه، فماذا؟ ارتدى. وده طبعا محمول على انه لم يرى به نجاسه، لكن لا يضع ان الاصل ليه، والاصل في الثياب الطهاره. كويس. قال: حدثنا يحيى هذا ابن موسى، قال: حدثنا ابو معاويه. طبعا هذا يحيى بن موسى أبو زكريا البلخي، هذا بعض الناس كان يقول هذا يحيى بن معين، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما هو يحيى بن موسى أبو زكريا. كويس. يحيى بن موسى قال: حدثنا أبو معاوية من؟ محمد بن خازم، عن الأعمش سليمان، عن مسلم. من مسلم؟ مسلم ابن ايه؟ ها؟ ابن صبيح، ويعطوه صبيح، لم يت صبيح في الكتب الستة، ما فيش ايه؟ صبيح، اي رسم تشوفه كده صبيح الى اخره، يبقى ايه؟ صبيح، ولا يوجد صبيح. تضبط ده فين؟ عاوز تعرفه صبيح ولا صبيح، تروح فين؟ ايه؟ نعم، ابن ماكولة، كتاب ابن ماكولة ده كتاب طيب. العلم اسمه ايه؟ المتشابه، علم المتشابه، مؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق ومتفق الى اخره. فتروح تضبط من هناك، ما تضبطش من تهذيب التهذيب او تقريب، لا، تضبط من هناك. ولا واحد مثلا جايب كتاب محقق فمشكول فتروح ضبط، لا، هذا الكلام، لان اللي بيضع التشكيل ده واحد زيه كده، ممكن يكون لا علم له اصلا بالعلوم الشرعيه وغيره. وممكن تستعين بكتاب، دايما طلب العلم يكون معاه كتاب في كل فن. فعلم المشتبه ده انا انصح الاخوه يشتروا كتاب التبصره، كتاب التبصره للحافظ ابن حجر، هتجد فيه كل هذا. يقول لك باب صبيح وصبيح. كويس. الاصل ايه؟ صبيح. يقول لك او الاصل صبيح الا ثلاثه: فلان ابن فلان ابن صبيح، وفلان ابن فلان ابن صبيح، زي سلام وسلام، باب شايف، عبيدة وعبيدة، أحمد وأجمد، الاثنين زي بعض ولا شيل النقط، ممكن أحمد يبقى أجمد. يقول لك كل الناس أحمد إلا فلان، أجمد ابن فلان وأجمد، شايف إلى آخره. يبقى ده العلم مهم برضو حتى نضبط ونستغل، طبعا لو فيه فائدة كده نقولها في شرحنا. عن مسروق، من مسروق؟ مسروق ابن تلميذ مين ده؟ تلميذ من؟ تلميذ عائشة، هو مشهور جدا مسروق ابن. ليه سمي مسروق؟ سرق وهو صغير فسمي مسروق، هكذا قيل، ولم يعني أعلم هل هذا ثابت فعلا أم لا. عن مغيرة في صفرة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة تبوك، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى جبة شامية، هذا هو الشاهد. والحديث هيأتي سبق معنا في المسح الخفين، والشاهد منه إنها جبة شامية. قال: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. وغيرها زيادة حط عليها حاء وهاء، الكشميهني والحموي أو أبو ذر أو فيما أذكر إن لم تخن الذاكرة. حدثنا مطرف أو نعم حدثنا مطر ابن الفضل، حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزار وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت أو فجعلت هكذا في أصل النسخة، وفي رواية رواية الأصيلي فجعلته يعني الإزار على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. كراهية التعري في الصلاة وغيرها، وغير الصلاة. يبقى سقفي هذا الحديث المرسل، وهو من مرسل جابر، لأن جابر لم يحضر هذا إنما هو مرسل صحابي. مطرف ابن الفضل المروزي، وروح هو ابن عبادة، وبقية الإسناد معروف، وهذا مرسل صحابي. كان ينقل معهم يعني مع قريش حال بناء الكعبة وتجديد الكعبة ونحو ذلك. وفيه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك فجعلت على منكبيك تحت الحجارة، خلاص شيل الإزار بدل ما تحمل الحجارة على كتفك، حل الإزار وضعه على كتفك ولا بأس أن يصير الإنسان عريان. هذا في الجاهلية طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد وحي إليه، ومع ذلك يحوطه الله سبحانه وتعالى. فلما حل إزاره أغشي عليه، فلم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. وكما أسر في بعض الأحاديث الأخرى في السير، تروى دائما في السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم سمع سمرا، هذا يروى في السيرة ولم أحرره، فقال لفلان احفظ علينا الغنم وأذهب إلى هذا السمر، فذهب فنام في طريقه فلم يستيقظ إلا صباحا، ثم في اليوم الثاني فعل هكذا، ثم في اليوم الثالث فعل هكذا، حتى يعني فترة همته وقال لن أذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصونه الله سبحانه وتعالى من هذه الجاهلية. فحل إزاره فجعله على منكبيه فسقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه. يبقى باب كراهية التعري سواء في الإنسان في صلاته، طبعا في خارج الصلاة لا يجوز أن يتعرف، فما بالك وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ففيه أن الإمام البخاري يعمل بالمفهوم، يعمل بالإيه؟ بالمفهوم. عشان كده تعرف ان علماء متقدمين ما تقولش ده ما كانوش يعرفوا اصول فقه. مين ده اللي ما كانش يعرف اصول فقه؟ عمر ما كانش يعرف اصول فقه؟ لا طبعا. اصول فقه هذه اشياء يعني رتبناها كده عشان نفهم، عشان العقول اصبحت بليده، لكن هم كانت معهم ايه اهم حاجه في اصول فقه؟ لسان العرب. يعني ايه اصول الفقه عشان تفهم هو ده عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد ولا ايه الموضوع، صح؟ ما هو أصول فقه هو بقى لسانه عربي فيفهم هل الأمر ده على الندب ولا على إيه شيء. فكذلك الإمام البخاري يعي هذا، يعني يأخذ يضع تراجم يأخذ من مفهوم، فالمفهوم عند الإمام البخاري معتبر ولا لا؟ معتبر عند الإمام البخاري، لكن علماء الأصول عندهم المفهوم أقل رتبة من المنطوق، ولهذا قالوا إذا المنطوق والمفهوم تعارضا فالمنطوق حينها مقدم عندهم. نقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.